بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة
في التربية والثقافة. تأليف عبد الله بن محمد الحقيل. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. التربية ودورها في المجتمع. ما نرى في أن للتربية بمفهومها الواسع ومضامينها المتعددة أثرا وأهمية في حياة الأمم والمجتمعات وتجددها وتطورها ونموها. فالتربية وظيفة اجتماعية تهدف إلى تطوير الأفراد وبلورة مفاهيم الجماعات، وبتطورها وتقدمها يتطور المجتمع ويرتفع بنيانه ويعلو صرحه. فالتربية تساعد الفرد على النمو المتكامل لنواحي شخصيته المتعددة واكتساب المزيد من الخبرات والمهارات العلمية والحضارية لخيره وسعادته وللمجتمع الذي يحيا فيه، وتحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن للتكيف بينه وبين بيئته ومجتمعه الذي ينتمي إليه دون خلل أو اضطراب. ولقد ركزت أهداف التربية على أهمية السلوك الإنساني وتطويره في إطار من عادات وتقاليد الأمة، بحيث يشعر الفرد باستمرار بانتمائه للأمة التي يعيش فيها وللجماعة التي يتعايش معها، متفاعلا مع قيمها ومتكيفا مع المقاييس الخلقية والاجتماعية لها ومراعاة المعايير والاهتمامات الخاصة بالمجتمع. وللمدرسة دور حيوي وأثر بارز في تطوير المفاهيم التربوية، حيث حلت محل الأسرة والتي كانت لزمن غير قصير هي المكان الوحيد الذي يمارس عملية تربية الأفراد وتعليمهم، حتى وجدت المدرسة وأقبل الناس عليها كمؤسسة تربوية تمارس دورها الحيوي في تربية الأفراد وصقل مواهبهم وتطوير معارفهم وتوسيع آفاقهم وتزويدهم بالخبرة والمعرفة المتجددة وتوعية المجتمع بمشاكله. إن أي مجتمع من المجتمعات لم يتسنى له التطور دون أن يتقدم ويتطور أسلوب التربية والتعليم فيه. فالتربية تحقق بوسائلها الأمور الأساسية التي يقوم عليها بناء المجتمع. فعبر وسائل التربية تحافظ الأمة على تراثها الحضاري وتصوره من الضياع والاندثار، وتصوره بأساليب تربوية للناشئين. إن التقدم السريع للمعرفة يضع على التربية مسؤولية الملاحقة والمتابعة في كافة ميادين النشاط الإنساني وتمحيص تلك المعلومات وتنقيتها من الشوائب والأمور السلبية. فالبحوث التربوية عامل مهم في تصفية مصادر المعرفة لتكون هادفة ودماء تتسم بالتكامل والابتكار والإبداع والموضوعية وتطوير النشاطات والفعاليات المنتجة، مما يشمل العلوم والفنون والمعارف والمهارات وتكوين الميول والاتجاهات الصحيحة السليمة. لقد لعبت التربية دورا هاما في حياة الإنسان وتطوره وإصلاح النفس والمجتمع، وذلك بتربيته على حب الخير والحق والجمال والخلق والإيمان والصدق والأمانة والاستقامة وغير ذلك من الفضائل الخلقية الكريمة والخصائص الطيبة النبيلة والقدوة الحسنة، وممارسة ذلك قولا وعملا وسلوكا ومنهجا مما يتفق مع التفكير الإسلامي السديد ويعود على المجتمع والإنسانية بالخير والتقدم وتحقيق السعادة لبني الإنسان وإنقاذ البشرية مما تردد فيه من فساد وشقاء. مجامع اللغة العربية ورسالتها. من بواعث اغتباط كل غير على اللغة العربية أن يحيي مجامع اللغة على ما تقوم به من جهد في سبيل الحفاظ على لغة القرآن الكريم وتشجيع الإنتاج الأدبي ووضع المصطلحات العلمية وتيسير اللغة، فيجب علينا أن نحيي هذه المجامع، وهي كذلك تقوم بوضع بعض المعجمات اللغوية كالمعجم الوسيط ومعجم ألفاظ القرآن الكريم. والذي أود أن أقول إليه أن ترتبط المجامع بالناطقين بالضاد في مختلف البلاد العربية، بحيث يكون هناك تفاعل وامتزاج لتحقيق الأهداف التي ننشدها. إذ الغرض من إنشاء المجامع كما هو معروف أن يجعل اللغة وافية بمطالب العلوم والفنون في تقدمها، ملائمة على العموم لحاجات الحياة في العصر الحاضر، ومواجهة هذا التقدم العلمي والنشاط الحضاري الذي نشهده اليوم. والذي أود أن أشير إليه ألا تبقى نشاطات المجامع اللغوية حديثة بين أبابيله وسجلاته، بل نريد بعد إقراره بالمصطلحات العلمية واللغوية في الطب وعلوم الأحياء والكيمياء والتاريخ والاقتصاد والآداب وأسماء المخترعات الحديثة أن تنشر تلك الألفاظ والمصطلحات بمختلف وسائل النشر والإعلام، دون أن يقتصر ذلك على مجلة المجمع ذات النطاق الضيق والتي طالما بحثنا عنها في المكتبات فلم نجدها، وكتبت خطابات لأمناء المجامع الثلاثة بطلب الاشتراك في المجلات بدون رد أو جدوى. إنني أريد من المجمع أن ينشر ما اتفق عليه أعضاؤه وما اصطلح عليه العلماء والمختصون من تعريب لألفاظ الحضارة والمصطلحات العلمية، ويوضح كل مصطلح بشرح موجز. إن الكثير من عبارات الدعابة بين الأدباء صارت تطلق على بعض نشاط المجامع، وما قول شاطر ومشطور وبينهما كامخ وغير ذلك إلا واحدة من نكات الأدباء التي لا تخلو من متعة وطرفة، أو بالأصح من النقد الموجه إلى المجامع اللغوية. ومن المعروف أن المجامع اللغة قد عقدت عشرات الدورات وتضم محاضرها آلاف المصطلحات مما يعتبر ثروة لغوية هائلة، ولذا فإننا نطلب من أمناء هذه المجامع أن يعجلوا في نشر تلك المصطلحات والتغلب على الصعاب التي تصادف نشرها ليتم تداول تلك الألفاظ والمسميات في حينها، مع ملاحظة أن تكون متمشية مع روح السهولة والتيسير والبعد عن أسلوب التقعر والتكلف الذي لا طائل تحته ولا حاجة إليه. وبذلك تثبت المجامع اللغوية قدرتها وتفاعلها، وتضيف دليلا على مدى مسيرتها للمجتمع وروح العصر ومقتضيات الحياة والتطور بدون تفريط أو غلو. كذلك أود أن أشير إلى أهمية وضع معجم تاريخي للغة العربية، بحيث يشتمل على تاريخ بعض الكلمات والمصطلحات وتغيير مدلولاتها. إنني نريد لمجامع اللغة العربية الحياة والانتعاش بدلا من الجنود والعقم، فتعمل على إحياء تراث الحضارة الإسلامية وما تفيد به من كتب ومخطوطات وعلوم ومعارف، وتشجع حركة النشر والتأليف وكل ما يزيد في ثروتنا اللغوية والثقافية، وأن تعمل على تخليص اللغة العربية من شوائب العجمة والابتذال. فاللغة تفتقر اليوم إلى سرعة وضع المصطلحات اللغوية الحديثة، ولغة القرآن الكريم قادرة على التعبير عن المعاني الحديثة. إن الكثير من دور النشر والصحافة أصبحت تتساهل في بعض القواعد النحوية، وكثرت الألفاظ الدخيلة من قبل دور الترجمة عند نقل الآداب الأجنبية، مع أن أسلافنا رحمهم الله من علماء النحو لم يدخروا وسعى وبذلوا جهدا عظيما في توضيح قواعد اللغة وما هو شاذ وغريب ونادر بمنطق واضح ودقيق، وبقي دور مجامع اللغة في تبسيط تلك القواعد للناشئين للحفاظ على صحة النطق والكتابة والتركيب. ولا أريد أن أسترسل في ذلك، فإن مجامع اللغة تضم بين جنباتها رجالا أفذاذا ينتاجون بملكات ومواهب العلماء ويبصرون مشكلات اللغة وصعوباتها. وأكرر ما قلته آنفا، إن الكلمات والمصطلحات حينما تكون حديثة في الأبابيل فإنها تظل جامدة ولن تبد فيها الحياة إلا بنشرها وشيوعها واستعمالها وتأدية المعنى المقصود منها، إذ أن رسالة المجمع اللغوي أن يحفظ على اللغة شبابها وازدهارها ووفاءها بحاجات العصر ومستحدثاته. إن الكثير من العلماء والأدباء يتطلعون إلى مجامع اللغة لتمدهم بالمصطلحات والألفاظ التي تم تعريبها لدحض تهمة أعداء اللغة الذين يرمونها بالعجز عن متابعة التطور العلمي الحديث. وأسأل الله تعالى أن يسدد خطى الجميع في خدمة لغتنا العربية الجليلة في مجال التراث الحضاري. تعتز الأمة الإسلامية بوجود تراث ثقافي جليل يمتد عبر قرون وتتصل بدوره بأعرق الحضارات. إن التراث الحضاري للأمة الإسلامية يعد تراثا قيما تعتز به وتستمد منه القوة الدافعة إلى التقدم والتطور والازدهار لبلوغ أمانيها في الحياة. وهذا التراث بكافة محتوياه الديني والعلمي والفكري قد امتد عبر العصور، فشمل الجوانب الفلسفية والعلمية والاجتماعية والفنية وغير ذلك من مظاهر التقدم الحضاري في عالمنا المعاصر. ولذلك فإن إحياء هذا التراث ونشره وحسن تقديمه للشباب يعد هدفا تعليميا أصيلا. إن طريقة عرض التراث مهمة، ولذلك يجب أن يكون بأسلوب معاصر، وذلك لتيسيره وتذليله وإتاحة أوسع الفرص للانتفاع الكامل به والاعتزاز بروائعه وأعلامه وإعطاء الشباب فكرة واضحة عن الحضارة الإسلامية في عصور ازدهارها ومظاهر إبداعها وتفوقها. وبذلك نهيئ لشبابنا إدراك أن الحضارة الإسلامية قد ازدهرت عندما تمسك المسلمين بدينهم، وأنها قد انتكست عندما تخلوا عنه. إن الكثير من المسلمين وبخاصة الأجيال الصاعدة لا يعرف خصائص الحضارة الإسلامية وما لها من فضل على الحضارات الأخرى، وبخاصة في مجالات العلوم والرياضيات والطب والفلسفة والدراسات الأدبية والاجتماعية. ليس المهم أن نردد ونقول إن لدينا تراثا ضخما غزيرا، وإنما العبرة أن نعرض هذا بطريقة تثير الإعجاب والاهتمام بالتراث لتستفيد الأجيال الصاعدة منه وتستلهم العظة والعبرة والانطلاق بقوة وعزيمة لمواجهة التحديات والمطامع الاستعمارية والصهيونية التي تحاول أن تهدد كيان الأمة الإسلامية وتعمل جاهدة على إضعاف المسلمين وقطع صلتهم بتراثهم وبث روح الشك في كل ما بين أيديهم من قيم وعقيدة وأخلاق ومثل عليا ومعرفة. إن واجبنا أن نلتزم بتراثنا إذ هو صورة حية لأمتنا وثقافتنا، وأن لا نتهاون في ذلك، وأن نضاعف الجهد لضيوعه وانتشاره، وأن لا نترك الفرصة لأعداء الإسلام من يودون ضياعه واندثاره واضمحلاله. فلنعمل بجهد كبير وعمل متواصل في الحفاظ على تراثنا، ولنتغلب على كل التيارات الغربية الوافدة والتي تحاول أن تضع ضبابا كثيفا لحجب روائع التراث عما يحفل به من القيم الكريمة والمفاهيم النيرة ومبادئ الأخلاق العالية والتوجيه السديد والمنهج القويم. فلندأب على الاعتزاز بتراثنا ونسعى بصبر وعزيمة للقيام بواجبنا الحيانة متحلين بأكرم الصفات والأخلاق الإسلامية الرشيدة. فمتى صحت العقيدة وصدق العزم أمكن تحقيق الأمان ومقاومة تحديات مختلف التيارات والمفاهيم المعادية لتراثنا وديننا الإسلامي الكريم. دور المصادر في تطوير المعرفة. يشهد العالم باستمرار تطورا في مختلف مجالات الحياة يتحفنا بها العلم والعلماء، وهي تتويج لمجهودات فذة كبيرة في مختلف العلوم والآداب. وانطلاقا من ذلك فقد أصبحت الحاجة ماسة إلى مصادر ترشد إلى مختلف مجالات المعرفة البشرية مما يحتاجه الباحث والعالم والأديب والطالب والأستاذ. فوجود المصادر سوف يسهم إلى حد كبير في توفير المعلومات التي ينشدها الباحثون ويبتغيها الدارسون بسهولة ويسر وهدوء. إن صعوبة توفر ما يريده الباحث في مكتباتنا يجعلنا ندعو إلى أهمية وجود ذلك، وإن كان العمل ليس سهلا في مثل ذلك فعملية إيجاد المصادر ليست من السهولة بمكان. إن التراث العربي والإسلامي لغني جدا، ولكنه موزع ومشتت ويحتاج إلى جهد علمي واسع ولترتيبه بأسلوب يسهل على الباحث والدارس الحصول على المعلومات المطلوبة في سهولة ويسر. إن وجود المصادر سيريح القارئ ويخدم الباحث ويوفر الوقت للدارس ويساعده على الوصول إلى ما يريد. ولكن المهم هو إيجاد الفئات المتخصصة في علم المصادر ومن لهم إلمان وخبرة ومعرفة في هذا الميدان، وهم قلة ضئيلة في العالم العربي، إذ أن الخبير في المصادر يجب أن يكون مثقفا ثقافة واسعة وعلى اتصال دائم ومتابعة مستمرة لما يستجد في هذا الميدان، إلى جانب مساعدة القارئ والباحث فيما قد يطلبه منه وإجابته على الاستفسارات والأسئلة المتصلة بمختلف المعارف. ومن هذا نتبين أهمية المصادر المخصصة للبحث والمعرفة كالموسوعات والمراجع والمعاجم وما يسمى بأمهات الكتب وغيرها من الأطالس والمنشورات الدورية. وفي بعض البلدان المتقدمة أسست مكتبات خاصة بالمصادر هدفها تجميع المصادر وتوفير المواد العلمية، ووضعت لها الشروط واللوائح والأماكن الخاصة وعدم الإعارة. وبلادنا اليوم تزخر بعدد غير قليل من المكتبات، سواء منه ما كان تابعا لجامعات الفتية أو لوزارة المعارف أو الحرم المكي والمدني أو الأفراد. ومهما كان حجمها وقلة عدد الكتب بها، فإنه ينبغي إيجاد وتوفير كتب المصادر وتنسيقها وترتيبها بطريقة ميسرة ووضعها في مكان مستقل، ومساعدة القارئ وإرشاده إلى ما يريد بسرعة، والإجابة على استفساراته وأسئلته ليسير في بحثه على الوجه الصحيح. وهكذا، فإن وجود المصادر العلمية سوف يساعد القراء ويخدم المعرفة، وعسى أن يتوفر ذلك قريبا. حقق الله الآمال. اللغة مرآة المجتمع. لست في حاجة إلى بيان وتعداد الدور الذي لعبته اللغة العربية في مختلف مجالات العلم وميادين المعرفة، وكأداة للتخاطب ووسيلة للتعبير عن أدق المشاعر والعواطف والإحساسات. ولو ألقينا نظرة على معاجم اللغة لرأينا ذلك الثراء اللغوي الذي عز نظيره في شتى اللغات. ولقد أوضح أحد المستشرقين قائلا: إن العربية أصبحت اللغة العالمية في جميع الأقطار التي دخلها العرب، حيث خلفت تماما اللهجات التي كانت مستعملة في تلك البلاد كالسريانية واليونانية والبربرية والقبطية. ولا غر، فاللغة العربية لغة القرآن الكريم والسنة المطهرة وتراثنا الثقافي الكريم. ومن هذا المنطلق ينبغي الاهتمام والعناية والحرص على حراسة هذه اللغة وتعزيزها عن طريق تعميق الاهتمام بها في مجالات العلوم والآداب وإصدار المعاجم العلمية والتقنية بكل ما يصدر من المصطلحات الحديثة وما يستجد من مفاهيم علمية، وخاصة أن اللغة العربية صالحة لتدريس مختلف العلوم بها في الكليات العلمية باعتبارها لغة التعليم العام. إن الكثير من اللغات تواجه اليوم ما تواجهه اللغة العربية من كثرة المصطلحات العلمية الحديثة والمفاهيم المتعددة المستجدة كل يوم، نظرا لازدهار الثقافة والمعرفة والمبتكرات الحديثة والمخترعات المتزايدة كل يوم. إن تشكيل هيئات علمية مختصة تتابع باستمرار ما يستجد من المصطلحات الأجنبية وتعريبها سيخفف ولا شك من موجة الغزو وانتشار الكلمات والمصطلحات الأجنبية ومنافستها للغة العربية. فلا بد من إيجاد مقابلات عربية دقيقة للمصطلحات الأجنبية. إن اللغة هي مرآة المجتمع كما يقال، بل أصدق سجل لتاريخ الأمم والشعوب. وقد يتبادر إلى ذهن القارئ الكريم أني أدعو إلى عدم تفاعل اللغة العربية مع اللغات الأخرى، ويمكن الإجابة على ذلك بأن اللغة العربية لغة حية ومتطورة وقادرة على الأخذ والعطاء والتفاعل مع اللغات الأخرى الحديثة. ولكن المقصود هو أن نحرص على وضع مصطلحات عربية للمستحدثات الحضارية الحديثة، وذلك عن طريق استخدام طرق الاشتقاق والمجاز والقياس والتعريب والتوليد وما إلى ذلك من وسائل اللغة، وبذلك تساير التطورات الاجتماعية والحضارية والعلمية. لقد حافظ أسلافنا على العربية وصانوها من الغزو الفكري واللغوي، وتعهدوها بالدفاع وحافظوا على أصالتها وروحها، فنمت وبسقت. إن من يستعرض نشاط علماء اللغة العربية كالأصمعي وابن الأعرابي وابن مالك والجوهري والفيروز آبادي وابن منظور ورقبة والحج والعجاج والخليل وسيبويه والكسائي وأبو علي الفارسي وتلميذه ابن جني وغيرهم، سيدركوا أنهم قد وضعوا المعاجم اللغوية وأصول القياس اللغوي، حيث يقول أصحاب مدرسة القياس: ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب. لقد نهضوا باللغة العربية فارتفع بنيانها وعلى مقامها وصارت خصيبة وأثرية. إن جيل اليوم لفي حاجة إلى تعميق ارتباطه باللغة، ومتى تذوقها وتعمق في فهم أسرارها وبلاغتها وسعتها ومرونتها، فإنه بلا شك سيعتبرها موضع اهتمامه وعنايته والاستقاء من منبوعها الفياض. فاللغة لكي تصبح خصيبة وقوية لا بد من تضافر جهود أبنائها، إلى جانب الاهتمام بعلوم النحو والصرف والبلاغة وفقه اللغة، لأنها من وسائل إتقان اللغة. وأخيرا نرجو أن تتحرك مجامع اللغة العربية والهيئات العلمية اللغوية ومكتب تنسيق التعليم لمقاومة سير الغزل اللغوي وتوجيه الجهود واتخاذ الخطوات العلمية والعملية في الحفاظ على لغة القرآن الكريم، فإن لغتنا قد اجتازت مشارف التجربة، والفرد يدرك بلغته القومية أضعاف ما يستوعبه باللغة الأجنبية. نحو تعليم إسلامي هادف. إن تنظيم ندوة باسم المؤتمر العالمي للتعليم الإسلامي لأمر رائع، ولقد سررنا كثيرا بتنظيم هذا اللقاء، وتفاءل كل غيور ينبض في دمه الاعتزاز بدينه وإسلامه بذلك. وانعقاد مثل هذا المؤتمر جدير بالاهتمام وقرين بالعناية، وخاصة أن جامعة الملك عبد العزيز سوف تحتضن هذا المؤتمر وترعاه وتستضيفه، وستضع إمكانياتها، وهي بالطبع إمكانيات قوية، إذ الجامعة تضم بين دفتيها العديد من رجال التربية والتعليم والآداب والعلوم والاقتصاد والإدارة. وحينما حملت على عاتقها أعباء ومسؤولية هذا المؤتمر، فإنها بذلك تحدد هدفا من أهدافها، وهو أن تكون موئلا للخير والفضيلة وبناء الأجيال على أساس من العقيدة الإسلامية الصافية، وإعداد جيل من الشباب يؤمن بالله إيمانا صادقا قولا وعملا. حقيقة إن ميدان التربية والتعليم لميدان فسيح، وخير وسيلة لتوجيه الشباب لتطبيق مبادئ الحق والخير وحمايته من الغزو الفكري. إننا يجب أن نبرز دور التعليم الإسلامي والتربية الإسلامية ورجال التربية المسلمين الذين قادوا ركب المعرفة قرونا طوالا، ورفعوا لواء العلم والثقافة، وبسطوا راية العقيدة والإيمان والدعوة بروح تتسم بالإيمان الصادق والعزيمة القوية. وإن كان الكثير من الشباب يجهلون شيئا من ذلك للأسف نتيجة للغزو الفكري وما يعمله خصوم الثقافة الإسلامية من ضباب كثيف حول ذلك. أذكر منذ عامين حينما كنت في الولايات المتحدة وحضرت ندوة إسلامية نظمها الشباب المسلم، فتحدثت فيها عن مراكز الثقافة والحضارة الإسلامية، فاستعرضت تاريخ تلك العواصم: قرطبة، غرناطة، طليطلة، مراكش، القيروان، دمشق، القاهرة، بغداد، مكة، المدينة، وما كانت تحفل به تلك العواصم من ثقافة مضيئة. ولقد وجدت دهشة واستغرابا من لدن الكثير من الشباب المسلم وغيره من الحاضرين من غير المسلمين، ووجه الدهشة هو أن البعض يتساءل: هل صحيح ما تقول؟ قلت للذين ينكرون ذلك: إن عليكم بالرجوع إلى كتب التاريخ والموسوعات، إن موجات الغزو الفكري المتلاحقة حرصت على طمس تلك الثقافة وتدمير صرحها وتقويض آثارها حتى جهلها أبناؤها، وهذه المشكلة تستدعي التوقف والتأمل، ولعل المؤتمر يسجل موقفا لمعالجتها. فكفى ترديدا لآراء ونظريات فلاسفة التربية من اليونان والرومان وغيرهم من رواد المدارس التربوية القديمة والحديثة، فما زلنا نردد اسم سقراط وأفلاطون وجان جاك روسو وسبنسر وليام جيمس ماكدوغل جون ديوي وغيرهم، لأننا نقرأ كتبهم ونظرياتهم باستمرار. وهناك أعداد كبيرة من فلاسفة الفكر التربوي الإسلامي الذين أسهموا في تقدم المعرفة نجهل أسماءهم وآراءهم ونظرياتهم ومؤلفاتهم. هذا الموضوع جدير بالعناية من جانب المؤتمر، كما أن هناك أشياء كثيرة تستوجب اهتمام المؤتمر، ولا سيما بعد أن اختلفت أساليب التربية والتعليم عما كانت عليه بالأمس. وكذا المنهاج والمواد التعليمية المتنوعة والطالب الذي هو محور تلك الأمور. إننا نرجو من المؤتمر أن يعمل على إصلاح التعليم الإسلامي وبحث الطرائق التي من شأنها إصلاح التعليم والنهوض به والعمل على تطويره وإعداد المعلم الصالح لذلك وتزويده بكل جديد مفيد في دنيا التربية والتعليم. إن التعاون بين المؤسسات التعليمية التربوية في العالم الإسلامي لهو أمر جدير بالعناية والاهتمام وتوفيق الصلاة في مجالات التعاون البناء الهادف مع الاستفادة من ثمرات التقدم العلمي والتكنولوجي. إن على الجامعات الإسلامية أن تزيح عنها كابوس التفكك والتقاطع فيما بينها وأن تبدأ عهدا جديدا من التعاون الفعال والارتباط المرتكز على خدمة وبلورة الأهداف التعليمية والتربية الإسلامية. وبهذه الوسائل تستطيع الجامعات أن تنمي المفاهيم الإسلامية وأن تبعث على الإقبال الجاد من الشباب على معين الثقافة الإسلامية وأن يتفاعلوا معها. ولكي يحقق المؤتمر أهدافه ويسمو بقراراته إلى آفاق الخير ودر المعرفة والفائدة فلا بد من تحديد المفاهيم وتوحيد وجهات النظر في الأغراض والغايات التعليمية وبحث مشاكل التعليم الإسلامي على أساس من الوعي والتقويم السليم ومناقشة الأمور بروح من الإحساس والإيمان وذلك نحو الهدف وتلمس جوانب الضعف والتصدي لعلاجه مع تبادل الآراء والأفكار فيما استجد ويستجد مع إشراقة كل يوم من آراء ونظريات تربوية حديثة ومحاولة الأخذ بالنافع الخير منها وطرح الضار الفاسد وتحرير الأفكار والمفاهيم والنفوس من كل بريق الحضارة الغربية ليكون الولاء والاعتزاز للمفاهيم الإسلامية. هذا الولاء والاعتزاز للمفاهيم الإسلامية باعتبارها مصدر كل خير ومبعث كل تقدم ورقي مع يقظة دائمة وتصدي لنوازع الشر حتى تستقيم النفوس على الإيمان والتقوى ولله عاقبة الأمور. ومهما تكن النتائج لهذا المؤتمر فإنه خطوة موفقة وانطلاقة رائدة للوصول إلى حقائق ونتائج مفيدة لخير العلم والتعليم وهو ما نتمناه ونرجوه للمؤتمر. دور المكتبات في تنمية الثقافة. لقد أصبحت المكتبات ضرورة تربوية يحتمها التقدم الكبير الذي طرأ على مختلف ميادين العلم ومجالات المعرفة. فأصبحت الأمم تولي عناية للخدمات المكتبية وتعمل على نشرها وتوسيع نطاق خدماتها وتدعيمها بالجهد والإمكانيات المادية والبشرية، إذ أصبحت تشارك في بناء وتكوين الأجيال القارئة التي تعتمد على الكتب والقراءة كوسيلة للتطور الثقافي وتنمية الذوق الأدبي والمهارات والبحث والخبرات المتعددة وتوسيع الآفاق. وعندما نأخذ المكتبات التي تأخذ على عاتقها تحقيق الأهداف التي استهدفت من إنشائها تحقيقها، فإنه ينبغي أن نحرص على العناية بالكتاب، إذ الكتب ثروة فكرية وثقافية يجب المحافظة عليها. في بيوت البعض منا خزانات تحتوي على مجموعات طيبة من الكتب والمجلدات والمخطوطات تتعرض للتلف والتمزق والضياع، إما بسبب وفاة أصحابها أو غير ذلك. فلو بادر من يملك ذلك بتقديم هذه الكتب هدية للمكتبات العامة أو المدرسية لترتيبها وإصلاحها وتنسيقها وتجليدها لكان خيرا ليسهل على القارئين ومن يرغب الانتفاع بها. إن علينا أن نتعاون في إيجاد المكتبات وتوفير الكتب لها، وفي كثير من المكتبات في بعض البلدان يلاحظ وجود أرفف خاصة بالهدايا التي تقدم للمكتبة من الطلاب والأساتذة ورجال الأعمال والأهالي، تشتمل على مختلف الأنواع من كتب وصور ودوريات ومجلات ودواليب ومواد مكتبية مختلفة. فأي شيء لا تعلو قيمته ومتعته كالكتاب والقراءة لما لهما من أثر بارز في الثقافة والمعرفة والقضاء على أوقات الفراغ بتسلية مفيدة وتحصيل علمي. وتعتبر المكتبات من أهم المؤسسات الثقافية، فلها دور حيوي كبير في نشر العلم والمعرفة والثقافة، والكتاب كما يقال وعاء المعرفة. والإسلام يحث على العلم ويحض على التعلم ويكرم العالم ويرفع من قدره ومنزلته كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء.
من فضلك تابع بقية المادة.